حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا في برنامجكم اليومي راديو البيت على 107.4. اليوم عندنا طبعا موضوعنا الرئيسي بنتكلم عن العلاج الطبيعي. طبعا العلاج الطبيعي من الأشياء اللي يعني كل حد ممكن يحتاج لعلاج طبيعي، عقب عملية الله لا قال، عقب تعرض للنطاح، استوى لكسر أو 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 حتى مع كبر السن تستوينا مشاكل، تستوي مشاكل في المفاصل، مشاكل في العظام، فيحتاج المريض لعلاج طبيعي. نبغى نتكلم أكثر عن العلاج الطبيعي وعن أهميته وعن مصطلح التواصل والاتصال، يعني بالنسبة بعد نتكلم عند الأطفال تواصل الحسي واللمسي عند الأطفال، وأتكلم عن وايد محاور مختلفة إن شاء الله بيكون لقائنا مع ضيفتنا اللي بتكون ويانا في الاستديو الأستاذة أماني عبد الله آل علي، أخصائية العلاج الطبيعي، عندها ماجستير قيادة وابتكار في مجال العلوم الصحية، وأول باحثة في مجال إدارة الألم، ولها عدة بحوث تم نشرها، ومتخصصة في حالات الضمور العضلي عند الأطفال. هذا بالنسبة لساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية مستمعينا بنرمس وياكم عن موضوع شائع وممكن نشوفه في كل بيت ونعاني منه كأمهات وكآباء، اللي هو انعزالية الأطفال. ما أبغى يصير مكان وياكم، أنا بتم في البيت، أنا ما أبغي أظهر، أو يا لسلاب طول الوقت في حجرته ما تعرف ليش. فانعزالية الأطفال موضوع مهم بنطرحه في ساعتنا الثانية مع الأستاذة زهرة محسن علي، اختصاصية تربوية واستشارية نفسية وخبيرة في تحليل شخصيات الأطفال. وآخر شيء بنحط الرحال في موضوع طبي أو يعني صحي، هو طبي وصحي في نفس الوقت، ونتكلم عن جودة الرقاد، كيف يكون عندنا جودة في ساعات النوم. بنطرح الموضوع وعلى دكتورنا دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض القلب والقسطرة وأجهزة نظم القلب بإذن الله. طبعا هذه مواضيعنا لليوم مستمعينا، ورد نذكركم يعني عندي قصة، بس عندي دقيقتين صح؟ دقيقتين حرام أحرك فيهم القصة، لا ما أبغي أختصر، أبغي أسردها وأنا يعني أعطنها وقت أيوة وعيش اللحظة ويا القصة. فعشان شي ما بقولها خليها باكر إن شاء الله. عندنا طبعا ما شاء الله تبارك الله، يخبرني سعود المخرج أن زايد الخير الحمد لله، الحالة تسكرت اللي هي كانت الحرمة اللي تحتاج، اللي هي حامل تحتاج لعلاج لأنها عندها مرض مناعي. أما المشاريع الثانية عندنا بناء مسجد في مالي 80 مصلي طبعا وتكلفته 31,000 درهم، المشروع الثاني حفر الأبار في النيجر بمضخة يدوية وعمق البئر من 6 إلى 12 متر، والعمر الافتراضي 5 سنوات، بيستفيد منه 250 شخص وتكلفته 4,200 درهم. وعندنا الأسر المنتجة اللي هو توزيع مكينات خياطة للأسر الفقيرة في أوغندا، وتكلفة المكينة 520 درهم. تبرعوا لزاهد الخير على 4477. طبعا البرنامج تتابعونه كل يوم كل خميس من الساعة 4 إلى 6 المسيان على إذاعة الأولى، وقدم طبعنا دكتور عبد الله موسى. طبعا الحين أقوم حصل الدكتوراه لازم الحق الأدبي يعني نقول له دكتور عبد الله موسى، معنا أبو حامد ما بيقول شيء إذا قلنا عبد الله موسى. بس عندنا طبعا برنامج الميدان مستمعينا تابعونا طبعا على أكيد إذاعة الأولى وعلى قناة سمة دبي، والمتأهلين لهاي الحلقة أو الحلقة الأسبوع الجاي اللي هي حلقة 13-1 علي عبد الله الأخفضي من إمارة عمان، وعبد الله محمد بالهلي من إمارة دبي، وضيف الحلقة بيكون راعي الشلة علي المرزوقي. ندعو أنكم ترشحون يويلكم المفضل من خلال تطبيق إذا تطبيق الميدان عفوا، وأكيد شاركونا في حفظ تراثنا الوطني. فاصل مستمعينا ورد نواصل مع أستاذة أماني العلي وموضوعنا عن العلاج الطبيعي.
راديو البيت، راديو
البيت. انجر الله هديك عطيه وقوم يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي.
تراثنا أمانة.
وقف يا غانم بدخنك.
أسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله ويهك.
وايبك أكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص. عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟ هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشق الإذاعة الأولى وبنسمعها وخلاص بنرخص كم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تتخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
عليك عبشر صدقني هذا اللاعب اللي انا عارفه
والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب الصنيده ماخذينه من البرازيل
جايبين من نادي برشلونه
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت بس الله يسلمكم بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم اللي توصلون الكاس بعيد عنكم هسه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال. ما ينفع مول، انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هنا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
سبعة فاصل أربعة. من بدع دارنا
انت فتنة ولا كل الفتن في الزمان، من مفاتنك مفتونه بكل منظرة، زد كل البنات الخردات الحسان، تنتظر منظرتك وصولك وتشكره، ينت عقولنا وشيبت منا عيان، من جمال تعالى وجل منصورة، أحرج البان قدك واخجل الخيزران، ولا بعد شابهت لك في الجموح مهرة. أحرج البان قدك واخجل الخيزران، ولا بعد شابهت لك في الجموح مهرة، ما خدت غير من تاليك بنت الحصان، وعرضت بالشليل المذهل مضمرة، ما تبالك سيوف ولا تبالك سنان، في يمين قلوب العاشقين شعرة، ما تبالك سيوف ولا تبالك سنان، في يمين قلوب العاشقين شعرة، من كلامك يغار الند والقحويان، من عسلها ارتشفت وذبت في سكرة، قبل لاسمعك ما حد سمع همس الجمان، إلا أنا منك حين سمعتني ندرة، حزت كل العذوبة عن عذاب الثمان، رمستك آسرة بنفاسك معطرة، من عبير العبارة ولطف نطق اللسان، كنك إلا تفت المسك وتبعثر، يوقف وينحني لك قدر سحر البيان، يوم شوقك على سمعي شعر تنثرة، أسكن الله من يابك رياض الجنان، ما عرفت شيرة ألذ منك ثمرة. سيف السعد.
من بدع دارنا. الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالة كهوة شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا. طبعا مقدمتنا الجميلة هي لأنها قصة وايد حلوة ومؤثرة، أنا خليتها الباكر. أما اليوم بنكون عندنا طبعا ضيفتنا في الاستديو، ونحب حقيقة الحلقات الضيوف في الاستديو لأن يكون في التواصل والاتصال في نفس الوقت ما بيننا وما بين الضيوف، غير يوم يكونوا ويانا على التليفون. طبعا ضيفتنا اليوم بنتكلم وياها عن العلاج الطبيعي، وبالتحديد بنتكلم أكثر شيء عند الأطفال. الأستاذة أماني عبد الله العلي، أخصائية العلاج الطبيعي، ماجستير قيادة وابتكار في مجال العلوم الصحية، أول باحثة في مجال إدارة الألم، ولها عدة بحوث تم نشرها، ومتخصصة في حالات الضمور العضلي عند الأطفال. نرحب بها في استديو راديو البيت وإذاعة الأولى. صبحك الله بالخير أول شيء أختي أماني.
صباح النور وسرور، ويسعد صباح المستمعين.
يسعد صباحك، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
مدينة العين.
نعم.
وطبعا اليوم نتكلم، يمكن يعني مثل ما كنت أقول في المقدمة، كل بيت فيه حد تعرض أنه يحتاج جلسات علاج طبيعي.
نعم.
سواء طفل أو كبير أو أي عمر من الأعمار لأي سبب من الأسباب. لكن أنت مركزة على مصطلح التواصل والاتصال، وأنا حتى في البداية كنت أقول شي خص هذا الموضوع بالعلاج الطبيعي، فأنت حيوة تخبرينا.
قبل كل شيء لازم نرجع نعيد تعريف العلاج الطبيعي بالمعنى الصحيح.
صحيح.
العلاج الطبيعي هو تخصص من أو فروع من تخصصات الطبية اللي يهتم بعلاج العضلات والأعصاب، عشان نرجع للمدى الحركي الصحيح والطبيعي للعظام والعضلات. طبعا ما في أي تخصص طبي يكمل علاجه إلا بعد ما الشخص يمر بمرحلة العلاج الطبيعي. هذه العلاج الطبيعي ما يشمل بس العضلات، يشمل أيضا الكسور، يشمل أيضا حالات الأعصاب مثل ما ذكرت حضرتك، الضمور العضلي عند الأطفال، حالات الكسور سواء كان عند الأطفال أو الكبار، حالات كبار السن، بعض الحالات النسائية. في كثير من الحالات اللي يغطيها العلاج الطبيعي ما تكون بس عضلات، تكون كثير من الأمور اللي لها علاقة بالأعصاب، وأيضا أختي سماح القلب، إعادة التأهيل من في مجال القلب. فالعلاج الطبيعي مصطلح عام وشامل، نحن لازم نعرف أنه ما يكون بس عشان نرجع المدى الحركي للعضل فقط، ولكن هناك أمور داخلية نحن لازم نعرفها، ما هي صحة العظم، في حالة صحة العظم والأعصاب اللي راح ترجع الشخص للحياة الطبيعية، أنه يكون طبيعي من ناحية الحركة ومن ناحية الجسم الصحيح.
جميل جدا. يعني لأن في أنا يعني بناء حتى على تجربتي الشخصية يقول لك أن أي عملية الإنسان يتعرض لها العلاج الطبيعي جزء مهم من نجاح العملية. يعني العملية ما بتنجح بروحها كونك كجراح، العلاج الطبيعي يا أما تفشل العملية أو أنها فعلا يكتب النجاح.
بالضبط. في مصطلح نحن نقوله أو معنى أن العلاج الطبيعي هو جسر يوصل كل التخصصات مع بعض.
صح.
فأيضا العلاج الطبيعي حتى يكون في مهم قبل العمليات، بعض العمليات الجراحية أختي سماح، مش بس بعد، حتى يكون الشخص عارف شو اللي راح يتوقع بعد العمليات الجراحية. فنحن أحيانا نبدأ حتى قبل ما يبدأ الشخص يدخل يعني أو يسوي العملية. هي نعم. فمهم جدا أن الواحد يكون عنده خلفية شو معنى العلاج الطبيعي بالطريقة الصحيحة، عشان هو دائما يكون محافظ على صحته، وفي الأخير دائما الصحة هي أغلى ما يمكن ما يملك.
صحيح.
الإنسان.
صحيح. يعني أعطار الصحة بقولت شيء، يعني يمكن أنا جدا مهملة فيه، يمكن أنا من سنة ونص طالبين أني أنا أسوي علاج طبيعي على رقبتي، لأن فيها بعد فيها مشكلة. من سنة ونص أنا ما سويت لنا هاي العلاج الطبيعي، طبعا هذا شيء غلط، يعني أنا وايد أهملت عمري، هو الألم يزيد مع الوقت.
بالضبط بالضبط. وبعض المشاكل مثل حالات الرقبة والظهر على وجه التحديد في ما يكون مسبب واحد، يكون عدة مسببات، سواء كان طبيعة العمل، سواء كان طبيعة حياتنا اليومية، نعم صحة العظم من الداخل. ترى نحن مهما عالجنا من برا وصحة العظم من الداخل قد تكون مثلا قليلة أو نقص عندنا فيتامين د، الشخص ما يعرف، هذه كلها مسببة للألم نفسه. فنحن لازم نعرف أنه ما يكون عمره ما كانت المشكلة مسببها واحد. بالضبط. فيعني الواحد دائما يقدم صحته، يعني دائما يقدم صحته على أي شيء ثاني. ففي الأخير لأن المشكلة بعد إذا زادت أكثر من 3 شهور راح تتحول من ألم حاد إلى ألم مزمن.
صحيح.
ونحن دائما على فكرة نحن دائما أغلب مشاكلنا يعني نعاملها معاملة الألم الحاد، عشان كذي احنا طبعا عشان كذي احنا ما يعني ما نحصل اي فائده، وقد تكون الفائده يعني وقتيه.
ايوه. زين هاي نقطه ثانيه بعد يقولونها، مثلا الحريم اللي يسوون علاج طبيعي عندهم الم، او ما انا مثلا صرت سويت علاج طبيعي والله خلصت 20 جلسه مثلا عقب رد لي الالم مره ثانيه.
بالضبط بالضبط. هي مساله يعني روتين حياه صحي احنا لازم نراعي، مثل ما قلت يعني احنا لو مهما انت سويتي ورجعتي لمثلا وضعيه غلط كانت مسببة أو سبب من أسباب ألمك، ما في فايدة. نحن لازم يكون عندنا وعي أكثر.
يعني هو معناته أن نحن ياسين نسوي شيء غلط، ولا أنه هو أصلا الألم أو الألم ما راح نهائيا، كان يسكن بالعلاج الطبيعي.
يعتمد على مسبب الألم نفسه، عدة مسببات. ممكن أنا مثلا مثل ما قلت لك الوضعية تكون خاطئة، ولكن قد تكون سبب من مسببات زيادة الألم عندي، ولكن قد يكون الألم مسبب أمر آخر. فيعني الواحد لازم يكون عنده وعي، وهذا بصراحة يعني أنا أقوله للأمانة هو واجب مقدمين الرعاية الصحية. صدق. ويعني وبالتحديد أخصائيين علاج طبيعي، لأنهم قاعدين يتعاملون بشكل خاص، وفي في في علاقة خاصة بين الأخصائي العلاج الطبيعي والمريض. فلازم يكون، ونحن الحمد لله عندنا يعني التقنيات والأبحاث العلمية اللي نحن تساعدنا أن نحن نكون على وعي أكثر، كيف نحن ممكن نوصل للمريض ومشكلته بشكل أكثر أو أعمق.
صحيح. ومثل ما ذكرت يعني من سر يعني عيادات العلاج الطبيعي عندنا أحدث التقنيات أجهزة نحن نروحنا نستغربها، يعني ما شاء الله كل شيء متوفر عندنا، بس يمكن أحس نحتاج أكثر عنصر المواطن عندنا يكون
ممكن. والأسلوب الصحيح اللي ممكن.
أيوة. أن أنت كمعالج لا تتعامل وياي أن أنت هاي تأدي وظيفة
طبعاً.
تعامل وياك من ناحية إنسانية، أن خاص بنكون مع بعض مو بأقل عن 10 جلسات، ففي علاقة بتكون يعني
دائما أنا إنسانية. أرددها للمرضى، نحن ما نشوف غلط ان احنا نشوف المشكله كجزء منفصل عن الشخص. صح. احنا لازم نشوف الشخص ككل،
فل باكج.
احنا لازم نشوف الشخص ككل.
صح.
ما نفصل المشكله عن الشخص.
جميل جدا. انا ابغى ادخل في بعد المواضيع اللي انت تحبينها اكثر شيء، هو ارد مره ثانيه اتكلم عن مصطلح التواصل والاتصال.
التواصل هي لما نحن نوصل او نحن ننقل المعلومه، ولكن تكون عن طريق طرف واحد. ولكن التواصل هي نقولها عملية مشتركة، يكون فيها تواصل بين طرفين لنقل معلومة أو لهدف معين. المصطلحين في غالب في أغلب يعني أغلب الأشخاص يفصلون التواصل عن الاتصال، ولكن في الحقيقة هم اثنين هم يكملون بعض. لأن أنا صعب أكون قادر على تواصل صحيح إذا ما كان عندي مهارات اتصال صحيحة. صحيح. على سبيل المثال، ولما نتكلم عن حالات الأطفال أساس التواصل والاتصال يبدأ من المراحل الصغيرة
طبعاً.
فنحن لازم نعرف شو اللي ممكن نحن نسويه عشان نحن نقدر نعزز التواصل والاتصال الصحيح، عشان حتى نموهم يكون طبيعي.
إنزين، شو الأشياء اللي ممكن تعقي الاثنين مع بعض عند الطفل هو صغير، يعني والأم المفروض تأخذها بعين الانتباه يعني تنتبه لها إن شاء الله؟
ممكن موضوع اللي راح نتحدث عنه اليوم، التواصل اللمسي والحسي.
yeah.
نحن الشخص يعني ينولد سبحان الله بفطرة حسية.
صحيح.
وبالرغم من هذا يعتمد على الأشخاص حواليه عشان يعزز هذه الفطرة عنده. فنحن لما نفقد الطفل أو نبعد الطفل عن الفطرة، يعني سبحان الله أكيد راح يكون عنده يعني نقصان أو فقد في هذا الشيء، وراح يظهر هذا الشيء إما في مشكلة يعني بدنية أو نقص أو ضعف في بعض الأمور الحسية عنده، أو ضعف حتى في العضلات. كثير أمور راح تظهر يعني هذا الشيء، ولكن يكون أساسها هو قلة أو ضعف تواصل لمسي وحسي.
يعني افتقاد الطفل هالشيء أثر عليه.
طبعا أكيد أكيد، مثل ما قلت لك هي فطرة يعني، ونحن صحيح. لازم نعززها عنده. يعني مثل أذكر على سبيل المثال في بعض الأمهات أو النساء اللي يعانون في فترة من فترات حياتهم لحالات مثلا اكتئاب أو توتر، يكون عندهم يعني فقر أو للتواصل اللمسي والحسي مع أطفالهم.
صحيح.
الطفل يكبر وعنده فقد لهذا الشيء، فراح يكون تواصله الجسدي ضعيف أو أقل من الطبيعي، حتى المهارات اللغوية عنده راح تكون ضعيفة جدا، ما راح يكون قادر على توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة، راح يفتقر إلى المصطلحات الأساسية أو طريقة التعبير الصحيحة اللي يقدر يوصل فيها الشيء، وراح يكون صعب عليه يعبر حتى عن نفسه.
أيوة. لكن في الحالات المرضية مثلا عندهم مثلا التوحد مثلا، هم يفقدون التواصل البصري لأنهم طبيعة المرض.
بالضبط بالضبط، في الحالات المرضية تكون سياسة التواصل مختلفة تماما، فهني لازم يعني مثل ما ذكرت قبل دور المقدمين للرعاية الصحية بشكل أساسي مع الأهل، كيف أنهم يقدرون يطلعون بتقنيات معينة تناسب أول شيء الحالة، حالة الطفل، وتناسب حتى الجو العام اللي الطفل عايش فيه، لأن الجو، الأشخاص، صح. البيئة، هذه نعم. كلها مؤثرات
وعوامل مساعدة.
عوامل مساعدة بالضبط، حتى التغذية، حتى التغذية لها دور كبير جدا حتى في التحكم في هذه الحالات، وهذه كلها تعزز التواصل الصحيح الصحي اللي مثل ما نقوله الصحي صح. عند الأطفال.
جميل جدا. زين يعني كيف ممكن يعني يتطور التواصل اللمسي، وكيف ممكن نشوفه او نحسه ظاهر
الطفل او نحن؟ يعني اللمس والاحساس هذه مهمه جدا عندنا نحن سماها وعند الاطفال عشان يتطور بشكل طبيعي، فنحن محتاجين دائما مثل ما قلت نحن نتعامل او نتفاعل مع اشياء واشخاص حوالينا عشان نحن نعزز هذا الشيء عندنا. على سبيل المثال لما يكون الطفل مثلا يبي لعبه بس تكون بعيده عنه، في مدخلات حسيه نسميها، في مدخلات حسيه توصل للدماغ، راح يحاول الطفل من خلال احساسه وحركته وحركه جسمه بطريقه معينه عشان يوصل لهذا اللعبه. التنسيق هذا والعمليه هذه كلها، هذا اللي نحن نسميه تواصل لمسي وحسي، واللي لازم نحن نكون حريصين على انه يتطور بالطريقه الصحيحه عشان نحن نضمن ان الطفل يتطور بطريقه طبيعيه ويكون نموه طبيعي.
إذا الأم ما كانت عندها هاي المشكلة إن هي ما تتواصل مع الطفل وهو صغير، ممكن الطفل يكون عنده أصلا مشكلة
في
غير إنه مريض التوحد أو اللي هم عندهم متلازمة التوحد، ممكن يكون في طفل طبيعي لكن هو عنده مشكلة في التواصل والاتصال.
طبعا ممكن يكون ظاهر في فقدان، في مثلا ضعف في مهارات لغوية، قد يكون هناك ضعف في المهارات الذهنية، قد يكون هناك تأخر في الوظائف الحركية، في كثير من الأمور تظهر كمشكلة، ولكن قد يكون أساسه هو مجرد فقد أو نقص في تواصل حسي وجسدي. طبعا قلة التواصل اللمسي والإحساس، اللمسة الحسية هذه نحن محتاجينها أختي سماح، نحن خاصة الأطفال، فمش بس عشان تطورهم الجسدي والبدني، في كمان يعني لها تأثير مباشر على الدماغ. في هرمون نسميه نحن هرمون الأوكسيتوسين، هذا الهرمون لما يكون في تواصل فعال، تواصل حسي ولمسي، راح يزيد إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وراح يأثر بشكل إيجابي على تهدئة الشخص وعلى إحساسه بالأمان، أو مثل ما نحن نقول الشعور الانتمائي، راح يحس أنه هو هذا ينتمي إلى مكان وبالأمان. طبعا طبعا هذا شيء أساسي. طبعا
بنواصل يا أختي أماني عقب الفاصل، فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت،
دي بدي.
وكان ضربت انه طالق رصاص لا سمح الله، يمكن خطيه حد يرمي ضبي ولا حد يرمي في الايبال، وخطيه ريال وضرب يتب اليدين او يتب المكان، يابوا له وين؟ للبيت. ولما ياب البيت ثوره سمن عربي هذاك اليوم، ما قال لك ما قواطي وعداني، ثوروه طال عمرك لين غلا، ويوم غلا صبوا وين؟ ضربه البندقيه، وين ضربت انه طالق للشخص هذا، مصب منه وغلط منك، والحمد لله تم ما كمل اسبوعين قالوا فلان بخير وسهاله.
دي بدي.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي ما خذي لك عدة أيام
يا رال عرام شب ليلة رك يا خيا رال عرام شب ليلة لما ردت والندي من ضيج
شلاتنا على الأولى
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم قد بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه تو ظاهر عندك تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
اوه ثق ما عندك خبر. المتوصف غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق انه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
يلا يا عزيز 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 يلا يا عزيز.
الأولى 107.4.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ورجعنا لكم مرة ثانية وما زلنا مواصلين ومتواصلين مع الأستاذة أماني عبد الله العلي أخصائية العلاج الطبيعي. مرحبا بك مرة ثانية.
مرحبتين.
انزين كنا نتكلم عن تأثير اللمس أو قلة اللمس على تطور الأبناء. حين نتكلم عن الأهل يعني شو المفروض يسوونه بالشكل الصحيح عشان يزيدون هذا التواصل ما بينهم وبين عيالهم.
قبل ما أتكلم عن دور الأهل نحن لازم نلقي الضوء على أهمية في الحقيقة دور مقدمين الرعاية الصحية وبالأخص أخصائيين العلاج الطبيعي في تعزيز قيمة التواصل الحسي واللمسي عند الأطفال وكيف نحن نعزز هذا التواصل بين الأهل وبين الأطفال. اختصارا نحن دورنا جدا مهم في تقنيات نحن نستخدمها وفي أشياء نحن نعلمها للطفل ونساعد فيها الأهل أنهم يفهمون أطفالهم بطريقة أفضل في تقنيات معينة أن نعلمهم إياها عن طريق مثلا المشاركة أو العلاج عن طريق اللعب في معلومات لازم نحن نوصلها للأهل عشان هم يفهمون كيف يقدرون يتواصلون بطريقة صحية مع أطفالهم عشان يضمنون التوازن النفسي الصحيح أو السليم لأطفالهم ويضمنون أيضا النمو الطبيعي لأطفالهم. فنحن دورنا بصراحة مهم جدا يعني ممكن الكثير يغفل عنا. دور الأهل مثل ما تفضلتي أيضا مهم يعني جدا لأن الطفل يعني في البداية يعني من أول حياته أي شيء ممكن يتفاعل معه راح يأثر عليه وراح يكون هو الأساس في كل تجاربه في المستقبل. ف يعني روتين بسيط يومي ما تتخيلين ممكن يكون كيف تأثيره على الطفل وفي تعزيز هذا التواصل اللمسي والحسي. مثلا على سبيل المثال إذا نحن مثلا كان عندنا روتين قراءة قصة يوميا فليش ما تكون قراءة القصة هذه في حضن الأهل؟ هذا الشيء يعني راح يعزز عنده الثقة وراح يعزز عنده التواصل بطريقة صحية. ممكن حتى مسكة إيد الطفل لما نكون ماشيين هذا الشيء أيضا راح يعزز عنده التواصل الحسي واللمسي بطريقة كبيرة جدا. في كثير من الأبحاث أختي سماح حتى شافوا أن قلة الإحساس اللمسي تؤثر أيضا لها علاقة بطريقة يعني مباشرة على وزن الأطفال. شافوا أن في مجموعة لما قارنوا مجموعة من الأطفال مع أطفال آخرين شافوا أن في أطفال اللي هم كانوا يفتقرون إلى التواصل اللمسي كان عندهم أوزانهم كانت أقل من المعدلات الطبيعية. فيعني نحن لازم ما نغفل عن هذا الدور الكبير يعني أو الأساس في تربية يعني الأطفال. وهذا الشيء يعني إلى دور لأن هذا الشيء راح يأثر على حياتهم كلها.
صحيح.
فيعني
زين سؤالي يمكن هو بعيد عن التخصص ولكن يعني أي حرمات أو أم تسمعنا ما كان عندها هاي الثقافة في أولاهية يعني ومرات نشوف النواد أمهات تركين عيالهم لفئات الخدمة المساعدة تسمعنا وانتبهت أنه فعلا أنا ألاحظ مثلا التواصل ما بيني وبين عيالي ضعيف أو في حتى في أطفال يوم ما يحصلون الحضن والاحتواء وهم صغار يوم يكبرون ما يبونه ما تعودوا عليه.
بالضبط راح يكون هذا الشيء صعب عليهم وما راح يعني ما راح يكون عندهم تقبل ما راح يكون وراح يظهر بشعور مختلف شعور غضب شعور عصبية
يستحي أو لا تستحي
بالضبط راح ينعكس راح ينعكس راح يكون إلى شعور معاكس يعني مثل ما نحن نقول. ويعني ليش نحن لازم نركز على هذه الأمور الحين نحن أصلا طبيعة حياتنا اليومية أختي سماح نحن أغلب الوقت الأطفال أوقاتهم يعني أغلبها في المدرسة نحن أوقات طبيعة عملنا يعني أغلبها في الدوام فنحن يعني ممكن ساعة أو ساعتين في اليوم اللي ممكن إحنا نقدر نحصل فيها وقت نقعد مع أطفالنا فنحن ليش ما نعطي قيمة لهذا الوقت
حتى لو ساعة ساعتين
بالضبط. في 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 من 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 الأمور اللي يعني كنت أبحث عنها الفترة الماضية عن قيمة هذه المشاعر الحسية ففي شيء سميته مصطلح اسمه انفصال التجارب ممكن راح أتكلم انفصال التجارب هذا أن نحن صار كل شخص حتى الطفل إلى تجارب المختلفة وهذا الشيء غلط
مختلفة
وبروحة بالضبط ايه. فنحن كيف يكون عندنا كيف راح يكون الطفل عنده تواصل ووعي بالتجارب إذا ما كان يتفاعل مع الأشخاص ومع الأشياء حواليه عشان يقدر يكون عنده مخزون من ناحية التجارب الانفصال التجارب ما يكون بس جسدي راح يكون أيضا حسي لأن نحن نستخدم حواسنا فلازم يكون في يعني وعي أكثر في هذا الموضوع.
والحين ترك عيالنا على الأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي عزز الانفصال هذا لأن كل واحد يالس يعني متوحد روح يالس وتزقرين وتها ولا أحد لا حياة لي من تنادي
بالضبط عشان تي يعني ممكن ساعة نحن يعني هذا شيء مش صعب يعني أنت تقدرين فعلا ممكن تكونين أنت مع طفلك قاعدة ساعة أصلا ولكن شو اللي يخليها هذه الساعة أكثر قيمة
أيوة جودة بالضبط. جودة الوقت
بالضبط يعني أشياء بسيطة جدا ولكن يعني مثل ما ذكرت قبل هو دور مقدم الرعاية الصحية ودورنا نحن كيف نحن نقدر يعني مسؤوليتنا نحن نقدر نوصل هذا الشيء بالطريقة الصحيحة ويعني نوعي الناس أكثر بخصوص هذا الموضوع.
هذا كله اللي هو أن نحن نساعد عمارنا وعيالنا يكون عندهم تواصل حسي أو لمسي هكيف بيساعدنا نحن في أن نحن نفهم شعورهم أكثر
كل ما كان الشخص
واحتياجاتهم حتى
بالضبط الطفل بشكل خاص كل ما زادت تجاربه وتفاعله مع الأشخاص راح تتطور نعم عنده المهارات الحسية والجسدية وهذا أيضا راح يحسن عنده التواصل اللفظي أو اللغوي فراح يكون قادر بشكل أسرع وأفضل على توصيل اللي هو يبيه شعوريا فنحن راح نفهمه بطريقة أفضل. الناس اللي عندهم افتقار أو يفتقرون إلى التواصل اللمسي والحسي عندهم ضعف كبير في توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة فنحن لو عززنا هذا الشيء عند الأطفال راح يكون عندهم توازن في هذه الناحية، وراح يكونون بطريقة سهلة جدا قادرين على توصيل احتياجاتهم بطريقة لغوية مباشرة وسليمة.
كلامك يعني ذكرني بمشهد مرات هم تشوفين أطفال يعني من ذوي الهمم أو اللي عندهم متلازمة داون أو يوم تشوف الأم فاهمة تستغربي كيف فهمتها بالضبط، كيف تعرف له
في الأخير. هذه مثل ما ذكرت قبل ترى فطرة إيه؟ هذه فطرة، بس نحن كيف نحن نهتم بهذه الفطرة ونعززها. سبحان الله هذه فطرة موجودة يعني نحن، ولكن نحن يمكن بلا وعي يعني نفكر أن هذا الشيء راح طبيعيا راح يتطور. نعم راح يتطور، ولكن راح يعتمد أيضا على الأمور الأخرى في تعزيز هذا الشيء وتطويره.
صحيح، يعني هو سبحان الله يعني الله أعطانا فترة صحيحة إحنا بإهمالنا بالضبط. ممكن نضيعها.
نعم صحيح.
وتختفي من عندنا.
نعم.
ولو استثمرناها صح بنعرف نتواصل صح مع طبعا مع الأطفال أو مع
في الأخير هذا الشيء راح يخليهم هم ناس فعالين في المجتمع أكثر،
عندهم توازن نفسي.
وعندهم توازن نفسي راح يكونون حتى من ناحية المشاعر راح يكونون متزنين مثل ما ذكرتي، راح يكونون مهتمين أكثر.
صحيح.
ما راح يكون بس هذا الشيء داخلي، ولكن راح يكون يعني متوزع طبعا موزع أكثر. وممكن أنا ذكرت لك هذا الشيء قبل، تأثيره ما راح يكون حتى على الطفل، ممكن نحن هذا شيء يأثر فينا يعني، لأن نحن في الأخير يعني محتاجين أحيانا أنه يكون فعلا عندنا تذكير كيف نحن نستطيع أن نعزز التواصل اللمسي والحسي مع أطفالنا.
جميل جدا، وفعلا حتى يعني هي تكون مثل الطاقة اللي تنبعث
بالضبط.
يعني يوم يكون فيها التواصل والاتصال ما بينك وما بينهم تحس في طاقة إيجابية في المكان
بالضبط.
لكن
بالضبط.
أنا أنت في حالك وأنا في حالي، لا أنا فاهم لك ولا أنت تعرف لي، في شح في العواطف.
أكيد مثل ما ذكرت أختي سماح، هي تقنيات ولكن نحن للأسف ما عندنا خلفية عنها، ما بعدنا نحن مش عارفين كيف نحن نقدر نوصل هذه التقنيات بالطريقة الصحيحة اللي تناسب أطفالنا، ثقافتنا، أسلوب حياتنا، طريقة تفكيرهم. هذه كلها محتاجة ترى يعني خطوات، تكون خطوات يمكن بطيئة ولكنها في الأخير يعني راح تغير. ونحن الطفل مثل ما قلت شو يعني الأطفال هم الأساس، إذا نحن إذا أسسناهم بشكل صحيح كل شيء نحن للمدخلات الحسية هذه كلها راح تؤثر على تجاربهم في المستقبل.
طبعا في يوم نقرأ عنك أستاذ أماني نشوف أن عندك بحث في مجال إدارة الألم، فنبغى نخبر المستمعين شو يعني إدارة الألم وبالتحديد عند الأطفال.
إدارة الألم هو مصطلح واسع جدا ومتفرع. إدارة الألم يعني يكون إلى علاقة بكيفية فهم الحالات النفسية المرتبطة بالحالات الجسدية، وكيف نحن ممكن أن نحن نعالج الحالات الجسدية بمعرفتنا بالعمق النفسي لهذه الحالات. فيمكن كوني أنا أخصائية علاج طبيعي وكثير تجاربي مع المرضى خلتني دائما في سؤال مستمر، كيف أنا ممكن أقدر أعالج بالطريقة الصحيحة، كيف ممكن أنا أخلي الشخص يتعافى بالطريقة الصحيحة. نحن عندنا موضوع التعافي مصطلح مش
ما نستخدمه
نعم نحن نتشافى ولكن نحن ما نتعافى. الشفاء قد يكون يعني وقتي
مؤقت
ولكن طيب نحن كيف نحن ممكن نضمن أن المريض يوصل يعني التعافي الصحيح. فنحن لازم نعرف كيف نحن ندير هذه الحالات بالطريقة الصحيحة، أن نحن ما نغفل عن المسببات النفسية والجذور النفسية أو الأسباب أيا كانت اللي قد يعني يستثار بها الألم ويتحول إلى ألم جسدي في الأخير. ويمكن أنا قلت أن في فرق كبير بين الألم الحاد والألم المزمن. فنحن يمكن أساليب العلاج أغلبها تركز على الألم الحاد، وهذا شيء اللي يجعل المريض يرجع بنفس المشكلة بعد فترة.
صحيح.
فنحن لو نعرف طيب شو الفرق بين الألم الحاد والألم المزمن، كيف نحن نعالج الألم المزمن بالطريقة الصحيحة، شو هي الحالات اللي تكون فعلا ألمها مزمن، طريقة علاجها تكون مختلفة تماما عن الألم الحاد. فهذه كلها يعني أمور ما أتوقع أن فيها كثير من الوعي عند الأشخاص.
حتى يعني هو ما في الوعي ومثل ما ذكرت لك أختي أماني، نحن أصلا عندنا هني لين الحين ما في تخصص لإدارة الألم أو لمعالجة متلازمة الألم المزمن، هذه مو موجودة عندنا. يعني حتى في دكاترة للأسف هم ما عندهم المعرفة الكاملة بهذا الموضوع، وأخصائيين العلاج الطبيعي ما يعرفون كيف يتعاملون فعلا بطريقة صحيحة مع المريض اللي عنده ألم مزمن.
بالضبط، يعني يمكن كثير حالات مرت علي مثل ما قلت شعلتني أنا، يعني أرجع في نفسي وأقول قد يكون هناك في مثل يعني في حلقة مفقودة في الموضوع. شو اللي يجعل هذا الشيء، يعني شو اللي يجعل هذا المريض يختبر ألم بهذه الدرجة، إذا كان أصلا ترى ممكن أحيانا سماح الأشعة نفسها تظهر أن الشخص سليم ما يعاني مشكلة. من أي مشكلة وهو يشتكي من الأساس في ألم في هذا الجزء. طيب شو اللي ممكن يخليه يشتكي، شو اللي ممكن يكون حاصر في الموضوع؟ فسؤال بعد سؤال خلاني أتعمق في هذا الموضوع وأحاول قدر المستطاع أني أنا نفهم شو هي يعني الخيوط اللي ممكن توصلنا لسبب الجذري للمشكلة. نحن نبي فعلا المريض يطلع بوعي، مش بس نحن نعالج المشكلة، يعني لازم حتى ترى مسؤولية مقدمي رعاية صحية أنه مش بس يقدمون العلاج للمريض، هم لازم طبعا هم لازم يعاملون مثل ما قلت، ما يفصلون المشكلة عن الشخص كامل. نحن لازم نعالج الشخص ككل، لازم حتى مسؤوليتنا نحن نعلمه أو يكون عنده تثقيف، لازم يكون احنا عندنا مسؤولية التثقيف الصحي هذا،
حتى الجانب النفسي لابد أنه ما يغفل
هذا أبدا، ما يقل أهمية عن العلاج الجسدي لأنه مرتبطين ببعض، وطبيعة حياتنا ممكن زاد علينا التوتر أكثر في كثير من المسببات اللي ما تتخيلينها قد تسبب في الأخير ألم جسدي نحن نكون غافلين عنها. ممكن سبب بسيط جدا مع الأيام يتحول إلى مشكلة كبيرة.
صحيح. كلمة أخيرة تحبين توجهينا للمستمعين؟
في البداية حابة أشكركم على هذا على هذه الاستضافة الجميلة، وحابة أذكر يعني الناس أن التواصل اللمسي والحسي يعني هذا أمر موضوع مهم جدا، مش بس عشان الصحة النفسية لعيالنا، عشان إحنا نبني نكون قادرين على بناء مجتمع صحي واعي طبعا أكثر متزن أكثر، يكون هناك في تواصل فعال واتصال فعال عشان إحنا نضمن أن يتطور أطفالنا بالطريقة الصحيحة، عشان إحنا دائما نكون سعيدين إحنا نشوف أطفالنا يتطورون بالطريقة الصحيحة، وهذا الشيء أكيد راح ينعكس على المجتمع في الأخير.
بالتأكيد بيكون عندنا مثل ما ذكرنا يعني مجتمع سوي، لأن أفراد أسوياء نتاج أسر كانت سوية. شكرا لك جزيل الشكر أختي أماني عبد الله العلي على تواجدك ويانا درب، يعني قطعتي مسافة من العيلة دبي ونورتينا في دبي.
تسلمين سماء، ويوم سعيد إن شاء الله على الجميع.
إن شاء الله بإذن الله. إذن مستمعين، كانت ويانا أستاذة أماني عبد الله العلي أخصائية العلاج الطبيعي ماجستير قيادة وابتكار في مجال العلوم الصحية وأول باحثة في مجال إدارة الألم، ولها عدة بحوث تم نشرها ومتخصصة في حالات الضمور العضلي للأطفال. فأي حد عنده هاي المشاكل والله يبعد عن جميع مشاكل يتوجه لأستاذة أماني في مدينة العين. قوة إن شاء الله.
يعطيكم ألف وعافية.
الله يعافيك. فاصل مستمعين وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
خميس. يا خميس. سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هناك؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عن سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى. صباح الأولى برعاية مهرجان الحصن. صباح
Yeah.
منكم وفيكم.
سافر البمبي وخلاني يعاني رايح وعدي على درب الملحة المحب اللي في قلبي له مكاني ما يبدلها الزمان ولا يميحه أتلذذ بسمته وايه عاني يبهج الخفاق له نفس شريحة أعشقه وهواه من أول زماني له موده داخل فؤادي صريحة له مع النجم مثل ما عنق الدماني وله عيون الباب قلبي تستبيحه نفحته نرجس وفلوز فراني عوده نعود على جيده يسيحه لشراته ما خلج في الناس ثاني في هواه النفس فرحه مستريحه يا خساره راح وجفاني ونساني والله انه يا عرب اكبر قميحه سافر البمبي وخلاني يعاني رايح وغادي على درب المليحه المحب اللي في قلبي اي له مكاني ما يبدله الزمان ولا يميحه ما يبدلها الزمان ولا يميحه
منكم وفيكم. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
أقول لك أهم شيء الطاقية ما طاح.
الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
كثرة التنبيش من رجال صاحي تنتشر عند العرب مثل الجريمة. يذن المذن على كل الضواحي والعبادة ترد والفطرة السليمة. منبش قلنا له يا رفيق الدرب عبد الله المناحي لا تبحث السواليف القديمة. رد ابو مناحي وقال يا طويل العمر يوم البرق لاحي المزون اللي تجي من وسط غيمة الكلام اصبح مع العالم مباحي ما يرده غير تقديره وحسيمه من تمنى طيحتي يلقى مطاحي دائما فوق الشواهيق العظيمة. رد عليه فزاع وقال ساهر ليلي وعيني للصباحي وانتظر بسات متع في عتيمة ما نرد صياح في وجهه الصياحي خايف ان تصبح عواقبها وخيمة يذن المذن بلال ابن الرباحي والقلوب المستقيمة أرد ابو مناحي وقال الكلام اللي أقوله للمزاحي أنت عندي فوق يا مالا الغنيمة ما بغينا السالفة تاخذ مناحي وعرفك فارس ولا يرضى الهزيمة أنت شيخ وافي بكل النواحي شيخ فعل وشيخ طيبة وشيخ شيمة
حمدانيات. الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه قايد قبل القيادة.
دائما اللي يسبق الآخر يسبقه ثلاث حاجات رئيسية. واحد الحجم، لازم يكون حجمه صغير يقدر يناظر. اثنين وهو مهم، لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات. ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين معكم في فقرتنا وما ختمنا فقرتنا الأولى اللي كنا نرمس فيها يا أستاذة أماني عبد الله العلي عن العلاج الطبيعي، وتكلمنا عن وايد مصطلحات خاصة بالعلاج الطبيعي والأطفال والتواصل والاتصال ما بين الأفراد الصغار والكبار. عندنا الحين طبعا قبل ما ننتقل لموضوعنا الثاني مستمعين، نخبركم ان اطلقت اللجنه العليا للتنميه وشؤون المواطنين مبادره الفرص الاستثماريه او منصه الاستثمار الموحده للمواطنين اللي بتسهم في توفير 500 فرصه استثماريه في احياء ومناطق اماره دبي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة، وحرصت بلدية دبي على دعم المبادرات والمشاريع كافة اللي تحقق رؤية سموها عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين. وأطلقت البلدية مبادرة سوق المزارعين اللي تهدف لجمع المزارعين المواطنين في مكان واحد عشان يبيعون منتجاتهم الزراعية والمحلية مباشرة للمستهلكين، وعندهم بعد مبادرة سوق الفريج اللي تهدف لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين وتعرض منتجاتهم المنزلية، وهذا الشيء بيعزز مكانة وجذبية إمارة دبي. عندنا مستمعينا بعد نخبركم عن القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. طبعا تجسد هاي القرية الموجودة في القرية العالمية بدبي مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ، وطبعا تقوم بإحياء العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة. وتعتبر القرية التراثية أحد أبرز المعالم التراثية والسياحية، وجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتحمل في طياتها مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات. عندنا خبر ثاني يقول نفذت وزارة التربية والتعليم برنامج إرشادي متكامل حول آليات وإجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الدراسي 23-24 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات الخارجية، وهذا الشيء انطلاق من أهمية توعية طلبة الصف 12 والتأكد من جاهزيتهم للتعليم الجامعي. وطبعا دعت الوزارة طلبة الصف 12 للتعرف إلى التخصصات المتاحة في الابتعاث ومميزاته ومتطلبات والشروط وجميع الشروط وكافة الشروط كافة للقبول في الابتعاث، وذلك من خلال 10 لقاءات إرشادية نظمتها إدارة تسجيل الطلاب في البعثات الخارجية للطلبة الذكور والإناث موزعة على إمارات الدولة من خلال جدول زمني حددته الوزارة، فضلا عن عقد 12 لقاء إرشادي خاص بكيفية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بمشاركة نخبة من جامعات الدولة منها جامعة الإمارات وجامعة زايد والسربون والجامعة الأمريكية في أكثر من إمارة ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وأكاديمية أدنوك وكلية التقنية العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة خليفة. الحين مستمعينا اسمحونا بنظر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
We'll be right back.
107.4.
اسمي الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في عمان. عند أخوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعند ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة واحدة زعابية الله يبارك فيها، عند منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراستي كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانية، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء.
أمي خال سعيد قال بيعطيني ودناكة الحمراء، شو أسميه؟ شو كان يسمر تشاف من الأولين؟
يا ولدي لسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدوره، مالك جيته؟
آه غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أمس قيمة الثانية من الاثنين لين الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
الأولى 107.4.
حطينا الدلالة كهوة شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعي متابعي راديو البيت، وصلنا وياكم لوقفتنا الثانية وموضوعنا الثاني في هاي الحلقة. طبعا وقبل نرد لموضوعنا نخبركم ب طبعا ماراثون اليوم الوطني اللي زايل افتتاحية مهرجان ولي عهد دبي، اللي كان عبارة عن 11 كيلو متر بحضور جماهيري وتفاعل كبير. طبعا تصدر الماراثون اليوم الوطني الهجري اللي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون ويا نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد في افتتاحية مهرجان ولي العهد للهجن في المرموم بمشاركة كبيرة من 33 متسابق تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كيلو متر وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي. طبعا يعني دوم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعني عنده مبادرات وعنده فعاليات فعلا 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 ان هي يعني تساهم في حفظ تراثنا الوطني. نرد مره ثانيه لموضوعنا اللي بنطرحه اليوم وياكم مستمعينا من خلال ضيفتنا اللي بتكون ويانا على الخط. موضوعنا اليوم عن انعزالية الأطفال، ليش الأطفال يكونون منعزلين عنا؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذة زهرة محسن علي، اختصاصية تربوية واستشارية نفسية خبيرة في تحليل شخصيات الأطفال. مساك الله بالخير أختي زهرة.
سهلا، مساكم الله بالسرور والسعادة، بارك الله فيكم. اشتقت
صوتكم صراحة.
نحن أكثر أستاذ زارة افتقدناك في فترة طافت، ولكن أتي والعود أحمد. نعم اليوم
كل المستمعين الكرام
جزاك الله خير. اليوم نرمز فعلا عن انعزالية الأطفال، ويمكن هذا المشهد متكرر في معظم البيوت، أن معظم الأسر يشعرون أن في لازم فرد من أفراد الأسرة، إذا ما كان أكثر من فرد يحب أن يتم روحه في البيت، يحب أو أن يتم في حجرته روحه، وإذا بيطلعون ما يطلع وياهم، إذا يبون تعالى يجلس في الصالة ما يبغى يجلس وياهم في الصالة، أو حتى بنسيب نتكشط في هذا الجو الحلو ما يبون. فشو أهم الأسباب أنه ممكن الوالدين يأخذوها بعين الاعتبار، أنه ليش هذا الطفل أو هذا الولد أو هاي البنت انعزالية؟
شوفي البداية ممكن يكون هو يقلد أحد الوالدين، ترى أحيانا بعض الآباء هم فيهم هاي الصفة، هاي ولد ممكن يبث لها، فممكن لا تكرار نفس المكان، فما يستمتع ما يحس بالبهجة والمتعة في هذه الطلعة، فنغير المكان نشوف هل كل مكان ولا مكان معين. فشيء ثالث ممكن مثلا هو تعرض، طلعنا طلعة أو في البيت أو زيارة، هو تعرض لموقف أو حدث حصلت للصدمة النفسية، مثلا غلط غلطة بحكم أنه صغير أو يعني قاصر، فحصلت عنده حصل قسوة وعنف شديد أو معاملة سيئة أو سخرية، خاصة إذا كان مع الآخرين أصدقائه، فحس بالدونية والنقد، فاختار العزلة كرد فعل وكحماية لذاته من النقد والاستهزاء. أحيانا للأسف يعني هو طبعا يشعر بالدونية والنقص في جانب شخصيته، في جسمه أو شكله أو هيئته، طريقة كلامه، يعني هو فاقد الثقة في النفس، فيعتقد أنه قبيح أو ضعيف، فيتجنب الظهور يعني مع الآخرين. في أغلب الأحيان، وهذا اللي أنا وايد ضايقني، يعني ألاحظه أن بعض الأمهات هي اللي تهزت فيها الصفة. أنا أقول مثلا أنا ولدي ما يطلع، أنا ولدي كله في البيت، أنا ولدي مثلا يستحي شوي، هي اللي تعزز هذه الصفة قدامها تقول. فهني نحن أغلب الأحيان مثل ما قلت هي التربية الخاطئة ومقارنة الطفل بقية، شوفوا هالولد كذي وانت لا، فلا هني عملية المقارنة ممكن تعزز. فأنا ولدي يعني مثلا ممكن أحيانا للمعاملة السيئة أو الضرب في الأسباب أو نفارخ عليه بشكل غير مبرر، فهو ما يحب يتجنب يطلع معانا الأسلوب ده معاه ما يحب زين. فآخر سبب طبعا حبه المبالغة، يحب أنه يقعد على الألعاب الإلكترونية يستمتع بالشغل، فتستهويه هذه الأشياء أكثر من الطلعة، فطبعا ها كلها يفقد قدرات كثيرة ومهارات كثيرة. يعني أنا أشوف هاي بعض الأسباب.
أكيد هو شوفي متى عرف السبب بطل العجب، فمفروض الأسرة تعرف السبب الصح عشان تعالج صح،
وهم غالبا يعرفون ترى على فكرة.
نعم يمكن هو صح انه من هاك اليوم ما استوى ما يبغى يطلع ويانا، انه من هاك اليوم هو شي استوى، لا هو نحن هو عشان كل ياس على الايباد فما يبغى يطلع، هاي الأشياء اللي ما تعرف عليها عندنا. إنزين هو ممكن يكون مرتبط بسن معين، بالمراهقة أكثر عن الطفولة، بالكبار أكثر عن المراهقة، ولا ما له علاقة بعمر؟
شوفي من سنتين لازم نحن نعرف من مؤشرات أو بوادر إنه هو انطوائي ولا لا، لكن إذا كبرت معاه طبعاً نحن نتأكد إنه هو انطوائي. أحياناً لا يكون انطواء اختياري، هو ما كان منطوي ولا منعزل، كان اجتماعي، لكن موقف حصل هو اختار إنه يكون منطوي ما يحب يحتك هذا. لكن هو يعني من سنتين ممكن نحن نلاحظ الطفل بروحه، أو ففيها مؤشرات مثلاً أنا كأم أقارن بين ولدي وبين الآخرين، غالباً الطفل الطبيعي يكون جريء، يتكلم، يحاور، يطلب المساعدة، إذا مثلاً عنده مشكلة يطلب يشتكي، فهو محبوب غالباً. لكن ولدنا هذا زين تشوفينه مثلاً يخاف من مواجهة الكبار، يتلعثم على أقل شيء، ما يحاور، ما يتكلم، يجلس بروحه ساعات طويلة، يتجنب الظهور، ما حتى الأنشطة اليومية، الرياضة مثلا، زيارات، حتى المسجد ما يحب يروح، غالبا بس يعرف على ألعاب الإنترنت، خجول ودائما حرج. للأسف ممكن بعض المؤشرات مثلا يكون دائما مضايق حزين، وحتى في المدرسة ضعيف، مستوى ضعيف، هذه الأشياء من خلال مراحل عمرية ممكن نحن ننتبه لها. من الصغر أو بعدين المراهقة، لكن للأسف الشديد يعني أنا نفسيا إذا ما عالجنا هذه الصفة من صغرة بتكبر معاه وبيفتقد أشياء جميلة كثيرة في حياته إذا هو تبع لها الصفة.
جميل جدا. إذا الـ يعني فعلا الإنسان إذا يهمل مرات في ناس تهمل تقول برأيهم بيكبر بيتغير، برأيهم ما أدري شو بيستوي بيتغير برأيهم، ولكن السلوك تم مرافق للطفل من الطفولة للكبر ما يتغير، بالعكس يعزز فيه أكثر.
لا وايد صعبة هاي الصفة إذا استمرت معها، يعني أنا لازم دائما شو أنظر للسبب إن الإنسان ليس مو إنسان، لأنه هو يأنس الوجود مع الآخرين ويستوحش بروحه مفردة، فهذه العملية الإنزالية لها مخاطر كثيرة. إنه مثلا في بعض الأنشطة الاجتماعية، زيارات، تفاعل، لا سمح الله عزة، مثلا المسجد، عبادات كثيرة تحتاج التواصل المجتمعي والاحتكاك مع الآخرين، والإنزال ينحرم من أشياء كثيرة إذا ما عالجنا ممكن تتحول للخجل أو البكر الاجتماعي للأسف. يعني هذه العزلة إذا بإرادة أو غير إرادة نحن لازم كآباء ننتبه لها، غير طبعا ناهيك أنه يفقد ثقته في نفسه يتعرض ممكن للحزن الشديد أو الإحباط، فهي تقل مناعته ويحس بالغربة، فهذه كلها آثار لها آثار عصبية وجسمية ونفسية على المدى الطويل.
جميل جدا. نحن نتمنى طبعا كل حد يسمعنا وعنده طفل عنده هاي الأعراض أو حب يميل للعزلة إنه ما يهمل الموضوع، يأخذونه بعين الاعتبار، وإذا اضطر يعني عقب فشل المحاولات إنه يأخذ الأخصائي يعني يعرف وجه التوجه أو التوجيه الصحيح للخلاص من هذه يعني من هذا السلوك.
فعلا يفتقد بهجة الحياة وروعة الحياة ويعني والسعادة، يعني مثل أحيانا مثلا نشوفوا الجو الحلو،
نعم،
في رحلات، في حفلات، في زيارات، في لمة جمعة، فلا هو يفضل يفتقد أشياء جميلة في هالحياة،
مو بشوف الحياة بكل زواياها. نعم، نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة زهرة محسن علي، اختصاصية تربوية واستشارية نفسية خبيرة في تحليل شخصيات الأطفال، على الكلام واللافتة هذه، ويعني يعني تدقين ناقوس الخطر للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال عندهم عزلة.
خلهم يطلبون المساعدة بالمعلمين والمدرسين، عوايد يساعدونهم في خلال الأنشطة والمجموعات، الفرق الجماعية، يعني هاي عملية الدمج مو فقط الأسرة والأصدقاء والمعلمين،
صحيح
كلنا نتفق عليه،
يكون تكون في منظومة مشتركة فعلا لحل الأزمة.
أيوة هي نحتاج كلنا يد واحدة، مو فقط الأم، لأنه يعني هو مو فقط في البيت، هو بيطلع دائرة المدرسة، ممكن بالعكس، ممكن مو بسبب الأسرة، ممكن المدرسة هم أصدقاء يتنمرون مثلا. أنا أطلب إذا ما شيء إذا في وقت، أنا قصة جميلة عندي.
لا ما في وقت، وقت الأذان أختي زهرة، سامحينا وقت الأذان.
أنا مستمتعة معكم أكثر، شكراً.
مشكورة يا قواتش، الله سامحينا، تسلمين، في أمان الله. فاصل مستمعينا، أو قبل ما نظهر فاصل رد نذكركم نحن في الفقرة الجاية إن شاء الله بنتكلم بعد عن موضوع جميل جدا ويهم كل حد إنه يكون عنده جودة الرقاد. جودة الرقاد هي مو بعدد ساعات الرقاد، ولكن هي بنوعية الرقاد اللي نحن نرقده، هو رقاد مستمر، رقاد متقطع. بتعرفون أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، ولكن عقب الفاصل تريونه.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى 107.4
107.4.
مهرجان الحصن يرد من جديد، تعبير حي عن ثقافة أبوظبي. إيكم مهرجان الحصن من 13 لين 22 يناير، بتجربة ثقافية غنية بالعروض الأدائية والتراثية والأعمال الفنية والحرف اليدوية وورش العمل وفنون الطهي والتسوق وغيرها. الحصن festival.ae من تنظيم دارة الثقافة والسياحة أبوظبي.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3،
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمه على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
وين شادين؟ بس يقولون يا مرحبا يا مرحبا، اسمعوا ترى العشاء عندنا الليلة. لا بدان تجيران وشو الحق. يا مرحبا، شو أتردروا شبوتة؟ شو عندكم بوش ولا غنم؟ بوش ها؟ مرحبا، يا رب فيهم منحة، يا رب فيهم لبل. الحمد لله الأرض زينة.
الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
هذا محمد ولد راشد، ومنه إليه الفخر في عصره اللي قال من لي سواك، ماضيه في حد ذاته حاضر منافسيه. أما سمعت الزمان يقول ماذا دهاك؟ كان حديثه هنا عن مجد ما له شبيه، والمدهش إنه يسولف عن هنا من هناك، واليوم سافر إلى المستقبل اللي يبيه. سافر وقال الفخر يا شيخ خذني معاك، لا تسأل أين أنت، فالسؤال النبيه مداك في الأرض ولا في فضانا مداك.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
فيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا لوقفتنا الأخيرة، واليوم نرمس عن جودة الرقاد أو جودة النوم. كيف نقدر نحصل على جودة نوم أو نوم جيد؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض القلب والقسطرة وأجهزة نظم القلب. مساك الله بالخير يا دكتور عبد الله.
مساك الله بالخير،
مش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الله يسلمك إن شاء الله.
يعني من الأشياء المهمة واللي تخلي الإنسان طول يومه إما مصحصح أو غير مصحصح، هل هو رقاد زين أو كان عنده جودة نوم ولا ما كان عنده جودة نوم؟ فكيف نقدر نحصل جودة رقاد، وهل هي مرتبطة بعدد ساعات النوم ولا مرتبطة بوقت النوم؟
هو الاثنين في الحقيقة. يعني أول شيء يعني كم ساعة يرقد الشخص، هذا مهم جدا. لأن في الفترات العمرية مثلا فوق 30 سنة 35 سنة، الشخص يحتاج إلى 7 ساعات 8 ساعات نوم. ونوم طبعا يعني نوم زين يكون، ما يكون نوم متقطع. فهاي الساعات مهمة جدا، أول شيء لأن المخ يرتاح، وثاني شيء أن الجسم أيضا يرتاح. والنوم في الحقيقة يمر في مرحلتين، في مرحلة اسمها النوم العميق، وفي مرحلة النوم حركة العين السريعة أو النوم الريمي اسمه. النوم العميق هذا يرتاح فيه الجسم، العضلات ترتاح، الأعضاء ترتاح، الجسم والدم يجري للأعضاء وللعضلات، يكون مرحلة راحة ومرحلة أيضا غذاء للأعضاء الجسم. فهاي مرحلة مهمة جدا. وفي مرحلة ثانية أيضا اسمها مرحلة اللي هو مرحلة النوم العين السريعة أو المرحلة النوم الريمي اسمها. والمرحلة هذه المخ يكون نشيط فيه، أن يستوي المرحلة هذه اللي هو الشخص يحلم، وحركة العين يعني تكون حركة سريعة. فلما تلاحظين الشخص إن في المرحلة هذه تحصلين وراقد وعينه تتحرك،
يعني هو مغمض عينه بس تحس إن في شيء يتحرك يوم
شيء. نعم عيونه تتحرك. عشان كذي يسموه مرحلة النوم العين السريعة والعين أو النوم الريمي اللي هو المخ ونشيط الفترة هذه. ومرحلة تكون مرحلة صغيرة، يعني ما تكون مرحلة طويلة، يمكن يكون نص ساعة أو ساعة يعني كثير. ففي المرحلة هذه المخ يكون نشيط، العين تتحرك، وأيضا الأحلام الشخص يحلم في المرحلة هذه. فهاي مرحلة شو إن المخ يكون نشيط، فلذلك الشخص يحتاج هاي المرحلتين. النوم ما يكون متقطع، عدد ساعات كافي من النوم، مثل ما ذكرنا بين 7 ساعات لثمان ساعات. فوق الثمان ساعات ما يكون الجسم ما يستفيد، بالعكس ممكن يكون في كسل. الأشخاص الفترات العمرية أقل يرقدون أطول، يعني مثلا تقارنين الطفل الرضيع يرقد 16 ساعة 17 ساعة، هذا طبيعي. فكل ما كبر الشخص بالعمر كل ما قلت ساعات النوم عنده.
جميل جدا.
فهذا باختصار موضوع أن إيش ساعات النوم مهمة، وأيضا نوع النوم يكون يعني نوم جيد ما يكون متقطع.
مؤثرات زين. الحين زين كيف في سؤال هنا يقول والشخص اللي كله يبغى يرقد؟
لا، هذا طبعا يعني كسل يكون كسل. يكون كسل زين، او يكون شو انه ما منظم نومه، ما منظم رقاده. ممكن عنده بعض الامراض، ممكن عنده ارق، ممكن عنده اكتئاب. هذا شيء غير طبيعي ان الشخص يعني كله يرقد، هذا شيء غير طبيعي. في عنده اكيد عنده مرض، يا مرض نفسي يا مرض عضوي، او مثلا ياخذ ادويه او ياخذ منبهات يعني. فهذا غير طبيعي ان الشخص يكون دائما راقد يعني.
التغذية دكتور لها دور في تحسين او قلة جودة الرقاد؟
اكيد التغذية مهمة جدا. نحن دائما ننصح الناس اللي يكون عندهم رقاد غير متقطع ورقاد جيد ان ما يتناولون كمية كبيرة من الاكل، وما يعني وما ياكلون ويرقدون على طول. فلازم يعني ياكلون اكل بسيط ما يكون تجيل، يكثرون فيه من الخضروات والفواكه، يقللون فيه من الدهون والسكريات قبل النوم، وما ياكلون على طول عقب يرقدون يعني. فهذا ننصحهم بهذا الشيء. الشغله الثانيه كميه الاكل ايضا مهمه جدا، فهي تاثر ايضا على الاكل، خاصة إذا الشخص كان يعاني من أمراض في المعدة مثلا عنده قرحة ولا شيء، هذا بيأثر عليه. وغير هذا أيضا إذا الشخص مثلا كل وراح رقد، هذا بيأثر عليه بحيث أنه يزيد وزنه، الضغط يزيد. يعني كل هاي الأمور هاي ما تكون لصالحة يعني.
في ناس تقول لا تسوون بعد رياضة وترقدون، يعني لا تسوون رياضة في الليل عشان ما تنشط عندكم الدورة الدموية، الكلام صحيح؟
لا بالعكس، الرياضة مهمة جدا يعني، رياضة جيدة جدا يعني. في الحقيقة أنا أنصح الناس اللي ميهم رقاد ما بقدرين يقدون، أنصحهم يعني قبل النوم يسوون رياضة بحيث أن يتنشطون، الجسم يتنشط يحس بنشاط. فبالعكس الرياضة يعني رياضة خفيفة يعني قبل النوم يكون يعني شيء جيد. وممكن في الحقيقة كثيرين من الناس حتى يقول لك أنا ما يني رقاد إلا أسوي قبلها برياضة. أيوة. يعني يرتاح الجسم، يعني بعد الرياضة الجسم يحتاج إلى راحة.
صح.
شيء طبيعي. وبالتالي على طول يعني من الشخص يسوي رياضة يعني يحس تلقائيا إنه يبغى يرتاح، تلقائيا يحس إنه في نوم يبغى يرتاح. بالعكس هذا شيء طيب.
زين، في طبعا دراسات ثانية تقول لك قبل ترقد مثلا بساعتين أو أكثر بعد عن الأجهزة الإلكترونية علشان يعني تبدأ تدخل في مرحلة الرقاد.
نعم هذا صحيح، هذا حتى ثبت علميا أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم يكون ضار، لأن الأجهزة هذه فيها يعني مؤشرات كهربائية وغير هذا، يعني أن الشخص يكون قريب من الجهاز لما يرقد، يكون قريب من الجهاز هذا لفترة طويلة وما يحس، يمكن يرقد وهو ما يحس أن الجهاز شغال، ويمكن حتى يعني يأذي الجهاز، يعني في أشياء كهربائية في أمور بس هذه تكون ضارة. وغير هذا العين تبى ترتاح، يعني قبل النوم الشخص المفروض يعني ما يحط عيونه في جهاز إضاءة، يعني يكون ضار له. فهذا يعني ينصحون فعلا أن يبتعدون الأجهزة هذه الإلكترونية قبل النوم.
نعم كلمة أخيرة.
يعني وقت.
تفضل.
نعم كلمة أخيرة أن إحنا مهم جدا أن الشخص يكون يأخذ قص يعني من الراحة ومن النوم للجسم. أول شيء للدورة الدموية مهمة جدا، للضغط عند السكر، للوزن، أيضا للكفاءة، كفاءة العقلية. ان ننصح ياخذ يعني ان يرقد يعني بشكل سليم والنوم يكون بشكل سليم مده، وايضا نوع النوم يعني ما يكون متقطع. وغير هذا ننصح ان يبتعد عن السهر ويرتب وقته، يعني متى يرقد بالضبط، يعني يكون دقيق هذا الشيء. وايضا يتجنب النوم في الفتره الصباحيه الظهر، يعني حتى إذا بياخذ قيلولة ما يزيد عن الساعة المفروض، وما يزيد عن الساعة لأن هذا بيخرب نومه بعدين.
صح اللي ما بيرقد،
يعني كثير من الناس يرقد خلال النهار عقب يقول ما ينرقد في الليل.
إيه فعلا.
فكيف أنت حين راقد في النهار راقد يعني خلاص ما أكيد ما بيرقد في الليل. صح. فهذا ضروري يعني يرتب وقته حق النوم. يعني
جميل جدا، نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض القلب والقسطرة وأجهزة نظام القلب، وعلى هذا اللقاء وعلى المعلومات اللي تساعد إن شاء الله كل مستمع أنه يكون عنده جودة في ساعات النوم أو جودة رقاد. شكرا جزيلا لك يا دكتور، يعطيك العافية، قواك الله.
شكرا.
لا في مال الله. ونحن مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد ونوم يوم سعيد ونوم هني وجودة نوم أكيد إن شاء الله نشوفكم، أو إن شاء الله باكر طلع طعن عمر اللقاء يتجدد في راديو البيت في مون الله.
راديو البيت.
راديو البيت.